الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم للزكاة فاعلون. يعني لا يسمى المؤمن فالحا إلا إذا كان في الصلاة خاشعا، وإلا إذا كان عن اللغو معرضا. سبحان الله، اللغو يذهب وقار المؤمن. اللغو، الموضوعات السخيفة، الموضوعات التي لا طائل منها، الاهتمامات الفرعية الجزئية، الانغماس في ضلالات ومتاهات وترهات الحياة، هذا من شأنه أن يضعف مكانة المؤمن عند الله عز وجل. فالمؤمن يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. التابع عمل فني، يعني في مواقف غير صحيحة، في مواقف غير مشرفة، وانت مؤمن تقوم تصلي بعدين تحس حالك مقطوع عن الله عز وجل، تجلس مع نساء كل الحديث عن اللباس وعن الأناقة وعن، وانت جالس معهم هناك مستأنس فيهم ولو كان من محارمك. هذا اللغو وراء قرآن، يا حدثهم عن الله عز وجل، يا اتركهم يخوضوا بها الأحاديث السخيفة. أما أنه إنسان يجلس بمجالس فيها ذكر للدنيا وشهواتها وانحرافاتها، بعدين بيشعر أنه هو بعيد عن أجواء المقدسة. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. قلت لكم من قبل أنه ربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل بعض الأحكام الشرعية متوافقا مع بعض النظم الوضعية. يعني أي تشريع أرضي يحرم السرقة، والسارق يعاقب، في بلاد تقطع يده، في بلاد يسجن، لكن السارق في أي مكان في العالم يحاسب إذا ضبط طبعا. لكن في أشياء ما في شرع أرضي يحاسب عليها، موضوع إطلاق البصر، يعني أن تنظر إلى امرأة في الطريق متبرجة، ليس في قوانين الأرض كلها قانون واحد يحرم عليك ذلك. يعني هذه ممن فرد به الدين. فالإنسان حينما يغض بصره عن محارم الله، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى، لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. يعني الطبيب أحيانا تأتيه امرأة مريضة، الطبيب المؤمن يغض بصره إلا عن المكان الذي يعالجه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين. أحيانا العين تخون صاحبها وتختلس نظرة من مكان لا يحق للطبيب أن يراه. هناك أطباء ورعون يضعون قماشا أبيض فوق المريضة لئلا يقع بصرهم على شيء لا يحل لهم. فهذه الإجراءات، إنسان بمحل التجاري قد تأتيه امرأة لتشتري، هناك من يغض بصره عنها وهناك من يتأمل محاسنها. الإنسان بالمركب العام أحيانا تركب إلى جانبه امرأة، إما أن يخترس النظر إليها وإما أن يعرض عنها. فهذه أشياء مما ينفرد بها الدين، لذلك هذا يؤكد محبتك لله عز وجل وإخلاصك له. والذين هم لفروجهم حافظون. في آيات أخرى ربنا عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكأن الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريق حفظ الفرج، إنه غض البصر. غض البصر طريق حفظ الفرج، أما من أطلق بصره قال عليه الصلاة والسلام: من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها في سبيلي أذقته حلاوة في قلبه. يعني إلى يوم يلقاني، من ترك هذه النظرة في سبيل الله أذاقه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اصرف بصرك، والأولى لك والثانية عليك. في أمكنة بيكون في درج مثلا، إنسان ينتظر إلى أن تصعد المرأة إلى الدرج، فالمؤمن الله غالي عليه كثير، فلذلك يأخذ احتياطات كثيرة جدا بحيث لا يخلو بامرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكل الأحداث الخطيرة التي تؤدي إلى الطلاق وإلى خراب البيوت أساس النظرة. فربنا سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فحفظ الفرج إذن طريقه غض البصر، هنا والذين هم لفروجهم حافظون. كيف يحفظ فرجه؟ بغض بصره. إذا غض بصره الله عز وجل يحفظه، لكن إذا الإنسان أطلق بصره في الحرام ربما قاده هذا البصر إلى الزنا، ربما انتهى به إلى الزنا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. يعني هذه الشهوة كأنها صخرة متمكنة في قمة جبل، فأنت إذا دفعتها نحو الوادي بإمكانك أن تدفعها أو أن لا تدفعها، ولكنك إذا دفعتها فلا بد من أن تستقر في أعماق الوادي. يعني هذه الشهوة إذا أطلقت من عقالها، إذا تفلتت من صاحبها قادته إلى الهلاك، وقد تقوده إلى الجريمة، وقد تقوده إلى تطليق زوجته وله منها سبعة أولاد من أجل هذه النظرة. والذين هم لفروجهم حافظون. والحقيقة في بالرجل نقطتين ضعف، موضوع النساء وموضوع المال، والمؤمن محصن ضد هاتين النقطتين. يكون شخصية علمية كبيرة يؤتى من النساء، يشترى بالمرأة، يبيع دينه وعرضه ووطنه وأمته بامرأة، وقد يبيع دينه ووطنه وأمته بدرهم ودينار، ولكن المؤمن محصن من جهة النساء بغض البصر ومن جهة المال بالعفة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الإيمان عفيف عن المطامع عفيف عن المحارم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، لأن الله عز وجل ما في شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة مشروعة نظيفة. شهوة النساء لها طريق الزواج، شهوة المال لها طريق الكسب، شهوة العلو في الأرض لها طريق العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أتحب أن تكون متفوقا؟ أتحب أن تبلغ درجات عالية في المجتمع؟ تعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقل ربي زدني علما. فشهوة النساء قناتها الزواج، وشهوة المال قناتها الكسب المشروع، وشهوة العلو في الأرض قناتها العلم الشرعي. لذلك سئل الإمام الشافعي من قبل شاعر قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني يد بخمس مئين، خمسمائات من الدنانير وديت أي كانت ديتها، ما بالها قطعت في ربع ديناري. لو أن يدا سرقت ربع دينار لقطعت، ولو أن يدا قطعت بحادث ديتها 500 دينار ذهبي. إذا كان 500 والدينار الذهبي 6000 ليرة، مبلغ ضخم جدا، ما بالها قطعت في ربع ديناري. فقال الإمام الشافعي عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. إذن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. مباح له أن ينظر إلى امرأته بأية نية ولو بشهوة، هذا مباح له، أو ما ملكت أيمانهم، وهذه مضى وقتها. يعني في أثناء حروب الفتوح الإسلامية في أحكام دقيقة جدا لملك اليمين، فيما بعد أسيء فهمها وأسيء تطبيقها وأصبحت مأخذا على المسلمين وليس على الإسلام. فيما بعد في عصور التخلف وعصور الانحطاط أصبح ملك اليمين منحرفا عن القصد الذي أراده الله عز وجل وعن الطريقة التي أقرها الشرع، فصارت مأخذا على المسلمين. ولكن الآن ليس هناك ملك اليمين إطلاقا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين. ما لوموا الإنسان، يعني الزواج مشروع والزواج في افتخار، والدليل لما الإنسان بيتزوج ويوم العرس، يعني النبي الكريم من السنة المطهرة أن يكون في يعني إعلان إشهار لهذا النكاح. الآن يشهرونه بهذه الأبواق التي يطلقونها في أثناء سيرهم، وكانوا قديما يشهرونه بالطبول، والنبي علم بعض الأنصار كيف يهزجون: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة الخضراء لما جئنا لواديكم. يعني من السنة إشهار النكاح، ومن السنة إخفاء الخطبة، من السنة إخفاء الخطبة وإشهار النكاح. فإنهم غير ملومين، يعني الإنسان بيجلس مع أهله في بيته مطمئن ناعم البال، لكن لو لمحت شاب يكلم فتاة في الطريق، وإنسانك أصدر صوتا خفيفا لاضطرباه، لأنه شغلة غير مشروعة، لأنه خارج النظام الاجتماعي، خارج الشرع الشريف، خارج الطريق المشروع، خارج القواعد الصحيحة. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. معتدي، يعني هذا الذي ينظر إلى امرأة لا تحل له يعتدي عليها ويعتدي على نفسه. معتدي مطلق الاعتداء، يعتدي على نفسه يحرمها من الإقبال على الله عز وجل، ويعتدي على هذه المرأة، ربما أغواها وربما مناها وربما جعلها تعيش في أحلام وهو لا ينوي الزواج منها، هذا عدوان. فلذلك أكثر الناس في أحوالهم في أعمالهم، إذا كان في امرأة يعني يبالغون في التلطف لها، يسمعونها كلمات معسولة، هذا ليس من الإيمان في شيء، هذه ليست امرأتك. لطفك الزايد ونعومتك ومزحك اللطيف خليه لزوجتك، مو لامرأة قاعدة جنبك بالدائرة. كل ما عندك من ذكاء ومن لطف هذا ادخره لزوجتك. هنا القناة مسموحة، لكن الإنسان يمزح ويسمع ويتلافى في زيادة مع امرأة لا تحل له، هذا نوع من الإغواء، صار عدوان. هذا تعتدي على عواطفها، تعتدي على مشاعرها، تجعلها تتمنى أن تكون زوجا لها وأنت متزوج، تجعلها تبالغ في زينتها، هذا كله عدوان. تعتدي على نفسك وتعتدي عليها في الوقت نفسه. لذلك المؤمن لا يعتدي، يعني يحل له أن يكون مع امرأته لطيفا. قال عليه الصلاة والسلام: أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. يعني الملاحظ أن الإنسان المنحرف المقصر لطيف جدا مع أي امرأة لا تحل له، أما مع زوجته فظ، ليس هذا من الدين في شيء. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وكان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. فالإنسان يعرف مباح له أن يتلطف مع امرأته، مباح له أن يملأها كلمات لطيفة، يملأ أن سامعها كلمات لطيفة، وليس مباحا له أن يتلطف مع امرأة لا تحل له. ولا يحل لامرأة أيضا أن تلين القول لرجل لا يحل لها: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أشياء دقيقة جدا قد تنتهي بخراب البيوت، قد تنتهي بالطلاق، قد تنتهي بتشريد الأولاد، من أجل كلمة لطيفة قالها الرجل لامرأة لا تحل له. إذا كنت مأمورا أن تغض بصرك عن محارم الله، لذلك هذا المزح اللطيف مع النساء في أماكن عامة، في دوائر مثلا بمناسبة الزيارات، هذا ليس من أخلاق المؤمن. أخي بيقولوا عني جفص بعدين، معلش المؤمن أرضي الله عز وجل، أرضي الله ولا تعبأ بكلام الناس، هكذا الشرع. يعني أيام الإنسان تجي امرأة للبيت تكون زوجته خارج البيت، والله استحيت إلا مو هون فلانة، قلت لها تفضلي يا أختي، هذا عمل غير إسلامي هذا. يا أخي جاي من محل بعيد، تكون جاي من آخر الدنيا، ما دام بالبيت ما في امرأة لا يحق لك أن تقول لها تفضلي، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هي قضايا دقيقة جدا. الإنسان من أين يؤتى؟ يعني معظم المسلمين لا يشربون الخمر في أغلبهم يعني، ولا يلعبون القمار، ولا يزنون، ولا يسرقون، ولكن المأخذ الذي يأخذهم منه الشيطان النساء. لذلك ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. النساء كما قال عليه الصلاة والسلام حبائل الشيطان. فالإنسان ما له حق يعني يتساهل بسلام، بنظرة، بابتسامة، بكلام، بتعليق، بكلمة، هذا كله قد يأتي إلى ما هو أكبر منه، وقد ينتهي بالزنا، وقد ينتهي بالطلاق، وقد ينتهي بقطيعة مع الله عز وجل. الآية دقيقة جدا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أترون معي كيف أن الدين كله حياء؟ هل من كلام أرق من هذا الكلام؟ هذا الكلام هل يخدش حياء إنسان؟ هل يخدش حياء طفل؟ فمن ابتغى وراء ذلك، يدخل وراء ذلك كل أنواع الانحرافات، الزنا وغير الزنا والزنا المثلي، كل أنواع الانحرافات التي تسمعون عنها وتقرؤون عنها كلها داخلة في هذه الآية. فمن ابتغى وراء ذلك، هذه القناة مشروعة، هذا الطريق مشروع، ما سوى هذا الطريق كله ممنوع. فأولئك هم العادون، هذا معتدي يعتدي على نفسه بحرمانها من الاتصال بالله عز وجل، ويعتدي على هذه الفتاة التي هي أخته في الإنسانية بإغوائها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة موضوع دقيق جدا. يقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة كما يسميها علماء التوحيد أمانة التكليف، يعني أنت على هذه الدنيا إنسان لك هوية معينة، أودع الله فيك الشهوة ومنحك حرية الاختيار، وفوق هذا وذاك سخر لك ما في السماوات والأرض، ومنحك العقل وأنزل على أنبيائه الشرع، فالشرع والعقل والكون وحرية الاختيار والشهوة هذه كلها مقومات التكليف، يعني أودع نفسك أمانة بين يديك كي تزكيها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه أرقى أنواع الأمانات، وهي التي عناها الله بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهناك أمانة التبليغ، هذه الأمانة حملها الرسل والأنبياء، بلغوا رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. حينما تنقل للناس الحق من دون تزييف ولا تعديل ولا تطوير ولا تغيير ولا إضافة ولا حذف، فأنت قد بلغت الأمانة. وأنت عندما تقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام تقول أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد. هذه أمانة التبليغ. هناك أمانة الأداء، أي الأمانة التي أوكلت للعلماء، وقد أخذ الله عليهم العهد ليبيننه للناس ولا يكتمونه، أن تبين الحق للناس من دون أن تكتمه، هذه أيضا أمانة الأداء. وهناك أمانة الواجب، كل منا له عمل يقوم به، فالنجار والخياط والمدرس والطبيب والصيدلي، كل هؤلاء لهم أعمال، فإما أن نؤدي هذا العمل أداء صحيحا ليس فيه تقصير ولا خلل ولا غش، وإما أن يقصر أو يخل أو يغش، عندئذ يكون قد خان الأمانة. فأمانة التكليف وأمانة التبليغ وأمانة الأداء وأمانة الواجب، وهناك أمانة المجالس. قال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، يعني حتى إذا كان أخوك حدثك حديثا ثم سمع وقع خطوات فالتفت، فهذا الحديث بالأمانة. لو لم يقل لك احفظ هذا الحديث لا تنقله عني، ما دام قد التفت لوقع خطوات فالحديث بالأمانة، هذا أمانة المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالزوجة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده، والرجل راع في أولاده، والموظف والطبيب والمدرس والمعلم وأصحاب الصنعات وأصحاب الأعمال، كلهم عليهم أن يرعوا هذه الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهؤلاء يصفهم الله عز وجل بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. فيجب أن ترعى أمانة التكليف، ويجب أن ترعى أمانة الأداء، ويجب أن ترعى أمانة العمل. العمل أمانة أصحاب المصالح، يعني الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكذب والتدليس والغش وتبديل النوعية، والكذب في اسم البضاعة وفي منشأها ومصدرها وفي نوعها، والتلاعب بثمنها وبعددها ونوعها، هذا كله خيانة لأمانة العمل. والطبيب إذا كان أراد أن يبتز المريض، والصيدلي إذا كان محى تاريخ انتهاء الدواء خان الأمانة، والمحامي إذا قنعان الدعوة خاسرة كليا يقبل أن يتوكل بها ليبتز من أموال الموكل. وكل مصلحة من مهن الراقية أو غير الراقية ممكن أن يكون فيها أداء للأمانة أو خيانة للأمانة. فربنا عز وجل يقول: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. وأيضا أمانة المجالس، وأيضا الأمانة أي الوديعة التي تودع عندك، هذه أداؤها من الأمانة. فالأمانة واسعة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. يعني كل إنسان يخون أمانة التكليف أو أمانة التبليغ أو أمانة الأداء أو أمانة الواجب العمل أو أمانة المجلس أو أمانة الأسرة، ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، خان الأمانة. هذه ربطت نفسها معه فأكل ولم يطعمها، ولبس ولم يلبسها، خان الأمانة. كل من خان هذه الأمانة فلا إيمان له، بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يعني عهدت، من علامات النفاق نقض العهد، فمن نقض عهده كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، اتفقت معه على كذا وكذا وكذا انتهى الأمر. احفظوا الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. لعظم شأن الصلاة بدأ الآيات بالصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأنهاها بالصلاة. لكن هنا الحفاظ على نوعية الصلاة، على الاتصال بالله، على الخشوع لله. أما هنا الحفاظ على أوقات الصلاة وعلى ركعاتها وسننها وفرائضها. هنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أما هنا والذين هم على صلواتهم يحافظون. يحافظون على فرائضها وسننها وعلى خشوعها وعلى أدائها في أوقاتها. ولكن يضيف بعض العلماء إلى هذه المحافظة: إنهم باستقامتهم على أمر الله يحافظون على الاتصال بالله عز وجل. من خرق استقامته مع الله عز وجل أخل بصلاته، تصبح صلاته جوفاء شكلية لا جدوى منها. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من انطبقت عليه هذه الآيات استحق دخول الجنة بنص هذه الآية. في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، لأماناتهم وعهدهم راعون، على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع تفسير هذه الآيات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.